محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خادر عبد الله، أحييكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يقول إن الكيان الصهيوني تعرض لضربة قاضية في معركة طوفان الأقصى. قوات الاحتلال الصهيوني تواصل محرقتها الدامية في قطاع غزة لليوم 47 على التوالي. والكيان الصهيوني يرضخ لإرادة المقاومة بالموافقة على صفقة تبادل أسرى جريئة يتخللها وقف مؤقت لإطلاق النار. أسعد مساءنا زي الكرام وعليكم الآن تفاصيل النشرة. قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الكيان الصهيوني تعرض لضربة قاضية في عملية طوفان الأقصى، موضحا أن حركة حماس ليس كحكومة ودولة لديها العديد من الإمكانيات، بل كمجموعة مقاومة تمكنت من توجيه ضربة قاضية للحكومة الصهيونية الغاصبة بكل ما تملكه من إمكانات. وخلال استقباله اليوم في حسينية الإمام الخميني رضوان الله عليه الرياضيين الحائزين على ميداليات في دورة الألعاب الآسيوية والبارا آسيوية، أعرب سماحته عن تقديره للرياضيين الذين يدعمون الشعب الفلسطيني المظلوم، مضيفا أنني أشكر المنتخب الوطني الذي دخل الملعب مع الكوفية رمزا للدفاع عن المظلومين والرياضيين الذين اتخذ كل منهم موقفا داعما لفلسطين، كما أشكر الرياضيين الذين تبرعوا بميدالياتهم لأطفال غزة. شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، معتبرا الحل الكامل للأزمة الفلسطينية يتمثل في إجراء استفتاء بحضور كافة السكان الحقيقيين على أرض فلسطين. وأجرى وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان لقاء مع السفراء الأجانب ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية المقيمين بطهران في مبنى وزارة الخارجية لتوضيح وجهة نظر بلاده حول الأزمة الحالية، وهو دعم الشعب الفلسطيني المظلوم في إطار حقه المشروع في مواجهة الاحتلال. وأكد عبد اللهيان أن طهران تبذل الجهود البناءة في مختلف المجالات لإنهاء الحرب الظالمة ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وإلغاء الحصار وإرسال المساعدات الإنسانية على الفور ومنع التهجير القسري للفلسطينيين من غزة. واصلت قوات الاحتلال الصهيوني محرقتها الدامية في قطاع غزة لليوم 47 على التوالي بشن المزيد من الغارات والأحزمة النارية، وتواصل قصف المنازل على رؤوس ساكنيها وتنفيذ جرائم الإبادة الجماعية مع توغلات برية من عدة محاور وسط مقاومة عنيفة. وقالت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال الحربية شنت العديد من الغارات على أحياء مدينة غزة وسط مناشدات لإجلاء شهداء وجرحى في وقت خرجت فيه جميع المشافي في غزة ومحافظة الشمال عن الخدمة ولم يعد هناك خدمة إسعاف. واقترفت قوات الاحتلال عدة مجازر فجر اليوم في مخيم النصيرات وسط القطاع، فقد استشهد 9 مدنيين في منزل بالمخيم، كما استشهد 4 مواطنين بينهم سيدتان وفتاة بقصف طائرات الاحتلال منزلا غرب رفح. هذا وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال توغلت مسافة محدودة شرق مخيم المغازي وسط اشتباكات ضارية منذ ساعات الفجر الأولى وتحليق للطيران المروحية في أجواء المنطقة. وتواصل قوات الاحتلال توغلها البري في العديد من محاور قطاع غزة وتجابه بمقاومة شرسة وبطولية لا تزال مستمرة في كل محاور التوغل، تمكنت خلالها كتائب القسام من تدمير عدد كبير من آلية عسكرية صهيونية. وتواصل قوات الاحتلال فرض حصار على المستشفى الأندونيسي في بيت لاهية لليوم 3 على التوالي وسط استمرار العمليات الإخلاء القسري له ووسط تهديدات الاحتلال بالانتهاء منها صباح اليوم وسط مخاوف من ارتكاب مجزرة جديدة بحق الموجودين داخله. رضخت حكومة الاحتيان الصهيوني لإرادة المقاومة الفلسطينية بالموافقة على صفقة تبادل أسرى جريئة يتخللها وقف مؤقت لإطلاق النار يستمر 4 أيام قابلة للتمديد، بموجب إعلان هدنة إنسانية توصلت له قطر بجهود مشتركة مع مصر، وسيجري الإعلان عن توقيت بدء خلال 24 ساعة المقبلة. يذكر أن الاحتلال أعلن مرارا منذ بدء معركة طوفان الأقصى رفضه إنجاز صفقة تبادل أسرى مع حماس، وأنه سيعمل على استعادة أسرى الذين يقدر عددهم بنحو 250 أسيرا، لأنه فشل في ذلك على مدار 47 يوما. وفي هذا السياق قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها أن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية على يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة مع تطبيق الاتفاق. كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية. وخلال أيام الهدنة هناك 6 ساعات تلتزم الطائرات الإسرائيلية فيها بوقف تام لاختراق أجواء غزة عن طريق المسيرات لأغراض التجسس، مع وقف إطلاق نار متواصل طيلة الأيام 4. وحول اتفاق الهدنة المؤقتة في قطاع غزة نتوقف عند رؤية المحلل السياسي علي السيد.
أولا لا شك أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول منذ 7 تشرين التقليل من خسائره، وما زال يقوم بنفس العمل. ولكن ما شهدناه بالأمس واليوم من هذه الهدنة هو من دون شك هو انتصار للمقاومة ولحماس ولفلسطين، بعد أن كابر نتنياهو كثير في هذا الموضوع، وبعد أن قال حتى في سنة 2014 بأنه قضى على 90% من قوة حماس. نرى الآن بأنه يذهب إلى هدنة مع حماس، وهذه الهدنة هي إرهاصات انتصار الإعلام الرسمي لانتصار حماس في هذه المعركة المجيدة التي بدأت في 27 هذا اليوم المجيد، والذي بحق هو يوم من أيام الله سبحانه وتعالى. هذا اليوم الذي تحاول إسرائيل بكافة الوسائل التقليل من هذا الانتصار الساحق التي قامت به المقاومة الفلسطينية. أكثر من 60 مراسل وصحافي استشهدوا في هذه المعركة. هذا كل ما فعله الاحتلال الصهيوني البربري، من إرهاب، من تدمير، من قتل النساء، من قتل الأطفال، من قتل الشيوخ، من دخول مستشفيات، من قتل مرضى، من قتل صحفيين. هذا كل ما حققه الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأيام منذ 7 تشرين. الآن نحن نرى بداية إعلان الانتصار بشكل أو بآخر، وهذه الهدنة هي بداية لنهاية هذه المعركة المجيدة، والتي تعتبر صفحة من صفحات الانتصارات العربية على هذا العدو الصهيوني. القرار الذي اتخذ بالأمس في الكيان الصهيوني هو قرار عسكري سياسي، لأن الكيان الصهيوني تراجعا كاملا عما اشترطه في بداية المعركة من تحرير الرهائن وفك الأسرى والرهائن من حماس ومن المقاومة الفلسطينية. ولكن نرى الآن بأن الكيان الصهيوني تراجع عن ما صرحه بعد 27، وهو سيتراجع عن كثير من الأمور. وأنا أؤكد بأن سيخضعون عاجلا إلى شروط المقاومة من دون شك، لأن المبادرة لم تعد في أيدي الاحتلال الإسرائيلي.
استشهد 6 فلسطينيين فجر اليوم في الضفة الغربية المحتلة، منهم 5 ارتقوا في غارة إسرائيلية على مخيم طول كرم، في حين ارتقى 6 خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة عزون في قلقيلية. ختام هذه النشرة، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعين الأحبة، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال بعد قليل، ومن ثم تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند الرابعة والدقيقة 44، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند الخامسة تماما وعلى مدى 10 دقائق. أذان المغرب يرفع على مسامعكم عند 5:13 حسب توقيت مدينة طهران، وعند 5:19 نقدم إليكم استفتاءات. عند 5:37 تستمعون إلى أهل التقى، وبعد ذلك نقدم إليكم معرج النور. عند 6:00 زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 1/4 ساعة، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم مشرعون بلا شرع. عند 6:24 تستمعون إلى بساتين العلماء، وبعد ذلك نقدم إليكم شباب رساليون، وعند 7:00 قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. إعادة لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة تستمعون إليها عند 7:13 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة، وحتى لقاء آخر في أمان الله وحفظه.
الرحيم. السلام عليكم أصدقائي الشطار، أهلا وسهلا بكم أحبائي الأطفال، أرحب بكم في هذا اليوم وأقدم لكم برنامج حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والذي أعددنا لكم في هذا اليوم فقرات جميلة ومنوعة جدا جدا جدا، نتمنى أن تعجبكم وتنال رضاكم. في البداية يا أصدقاء، سنتحدث معكم حول موضوع التعاون مع الآخرين، بعد ذلك أطرح عليكم حزورة، ونستمع بعد ذلك إلى تمثيلية ممتعة وأنشودة رائعة، ونقدم لكم بعدها فقرة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيرا نقضي دقائق في الاستماع إلى حوار نرمين مع جدتها في فقرة دنيا الحروف، وأخيرا أيضا يأتيكم جواب الحزورة، فتعالوا معنا واصحبونا لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. حلوين، هل أنتم ممن يساعد الآخرين إذا كانت لديهم مناسبات أو كانوا يريدون إنجاز عمل يصعب عليهم؟ ماذا تفعلون؟ ماذا قلتم؟ أحسنتم، أنا أيضا أحب أن أساعد صديقاتي، وسوف أخبركم كيف ساعدت صديقتي زهرة، لكن ليس الآن، اسمحوا لي لا أتحدث لكم الآن. لماذا؟ لأن لدينا حزورة جميلة جدا، حزورة فزورة. حزورتنا تقول: ما هو الشيء الذي له عين واحدة ولكنه لا يرى؟ ما هو الشيء الذي له عين واحدة لكنه لا يرى؟ أقول لكم يا أصدقاء، لمدة حزورتنا بدت كأنها أفلام مرعبة. لكن لا تخافوا يا أصدقاء، أكيد إذا فكرتم سترون الإجابة سهلة جدا وسريعا ستتوصلون إلى الإجابة الصحيحة، والإجابة مضحكة في بعض الأحيان وليست مخيفة. الآن يا أصدقاء، لو نستمع إلى تمثيلية اليوم وعنوانها هو الذئب الكذاب. الذئب الكذاب، هيا يا أصدقاء إلى الذئب الكذاب.
أصدقائي الحلوين، ذات يوم خرج الذئب الجائع نحو القرية ليستولي على أحد الأغنام ويأكله.
هذه الحظيرة مليئة بالأغنام، سأدخل فيها وأشبع بطني الجائع. حسناً، سأهجم على هذا الغنم. لا، إنه ضعيف، أريد غنماً سميناً. هذا هو الغنم السمين.
أجل أحبتي، أكل الذئب أحد الأغنام وعلم الراعي بذلك، فطارد الذئب ليقضي عليه.
يا إلهي، الراعي علم بي، إنه سيقتلني الآن، علي أن أهرب.
أين أنت أيها الذئب اللعين؟ سألقنك درسا لن تنساه. أين أنت؟
يا إلهي، علي أن أخفي نفسي. ما هذا؟ إنه قدر كبير، سأختفي فيه ريثما يذهب الراعي إلى بيته.
أين أنت أيها الذئب اللعين؟ لعله خرج من هنا، سأقضي عليك أيها الذئب، سأقضي عليك.
ما هذا القدر؟ يبدو أنه قدر لتلوين الخيوط. عجبا يا إلهي، ماذا أرى؟ اللون الأبيض، لقد أصبح لوني أبيض. الذئب الأسود يتحول إلى ذئب أبيض. واه، عجبا. والآن ماذا أفعل؟ نعم،
سأختفي بلوني الجديد هذا بين الأغنام وأهرب من يد الراعي.
نعم أصدقائي، اختفى الذئب الذي تحول لونه من أسود إلى أبيض بين الأغنام وهرب بسرعة نحو الغابة.
يا أصدقائي انظروا، إنه كائن غريب. أجل، إنه الذئب، إنه الذئب الأبيض. يا له من لون غريب.
نعم
لم أرى في حياتي قط ذئبا أبيض. لا شك أنه حيوان خاص.
ما بكم أيتها الحيوانات؟ أنا الذئب. أنا.
ولكن لماذا لونك أبيض؟
أنا الذئب الأبيض، ولا يوجد في جميع الغابات ذئب مثلي يحمل قدراتي. وبما أنني أحمل من قدرات في إدارة الشؤون، أرسلني ملك الغابة مبعوثا لأدير شؤون غابتكم.
أتعني أنك ستحكم غابتنا بعد الآن؟
أجل، الأسد أمرني عليكم. هيا هيا أحضروا لي طعاما بسرعة. هيا
الطعام.
طعام الطعام.
إن هذا الذئب يكذب، إنه ليس أميرا على الغابة.
أجل، الحق مع الفيل، إنه فقط يأمرنا بجلب الطعام له. طوال عمري لم أرى ذئبا أبيض قط.
إذن ماذا نفعل أيتها السلحفات؟
أعتقد أنه يكذب علينا.
نعم.
حسنا أيها الفيل، لدي خطة.
ماذا؟
تعال نقول لك. نعم يجب أن نفعل.
ماذا؟ حسنا اتفقنا.
إذن هيا بنا.
هيا هيا
هيا.
أيتها الحيوانات، أين طعامي؟ قلت لكم أين طعامي.
عفوا أيها الأمير، طعامك جاهز ولكنه ملوث ببعض الطين. سنغسل الطعام لكي يكون جاهزا للتناول.
هيا بسرعة، فأنا جائع تماما. هيا.
أين أنت أيها الفيل؟
أنا هنا أيتها السلحفات، أنا هنا.
حسنا حسنا، هل ملأت خرطومك من الماء؟
أجل أجل ملأته.
إذن تنتظر ماذا؟
حسنا حسنا.
ماذا تفعل أيها الفيل الأحمق؟ لماذا تسكب علي الماء؟ حول اتجاه خرطومك الطويل نحو الطعام. ماذا تفعل؟ الويل لي، سينكشف أمري. الويل لي.
انظروا انظروا إلى لون هذا الذئب، لقد عاد لونه إلى الأسود. لقد كذب علينا.
أيها الكذاب، إلى أين تهرب؟
لقد اتضح أمري. الويل لي، علي الهروب، علي الهروب.
أجل أحبتي، هكذا انكشف الذئب أمام الحيوانات وعلموا أنه أراد استغلالهم ولكن حبل الكذب قصير يا أيها الأحبة، ولا يصل الكذاب إلى هدفه أبدا.
الحلوين، حان الآن موعد بث أنشودة البرنامج. إنها استراحة قصيرة وجميلة ولطيفة. الحلوين، ذهبت ذات يوم إلى بيت صديقتي زهرة، فقالت لي: تعالي، جئت في الوقت المناسب. عندما دخلت الغرفة رأيت مجموعة من أوراق ملونة وأقلام ملونة ومقص. سألتها: ما هذا؟ فقالت: غدا عيد ميلاد أخي محمد، ونريد أن نعمل له حفلة، وقد كلفتني أمي بعمل الزينة، لكني لا أستطيع عملها لوحدي. فقلت لها: طيب، كيف ستقومين بتعليقها في الصالة؟ فقالت: ستساعدني أمي غدا في تعليقها. وسألتني: هل يمكنك أن تساعديني؟ قلت: نعم، ولم لا، سأساعدك حتما. فرحت صديقتي زهراء كثيرا وقالت: هذا ما كنت أتوقعه منك يا نداء، هيا إذن لنعمل الزينة. أصدقائنا، ننتقل إلى صديقنا أحمد وإلى سؤالاته العديدة وإلى أبيه الذي يجيبه جيد جدا 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 عن سؤالاته المتنوعة والمختلفة في فقرة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي.
ها أبي.
نعم.
لماذا تشتري أمي الخضروات الورقية كل يوم؟ فالخضروات الورقية تشبه أوراق الأشجار. فهل هي لذيذة يا أبي أم أن طعمها مر كأوراق الأشجار؟
لا يا أحمد، لا يا ولدي، الخضروات الورقية تختلف عن أوراق النباتات، فهي طرية ولذيذة. أنا وأمك نحب مذاقها ونعرف فوائدها. نعم،
كنت أظن أنها لا تضعها على المائدة إلا للزينة يا أبي، وأنها تشتريها وتضعها على المائدة بسبب لونها الجميل.
ولكنك يا بني، إذا عرفت فوائدها وأهميتها وما بها من فوائد متعددة لصحة الإنسان، لم تكن تتعجب من شراء أمك لها كل يوم.
وما هي فوائدها يا أبي؟ أخبرني عنها يا أبي، أخبرني.
نعم يا ولدي أحمد، أنت ترى أن الخضروات الورقية متنوعة، فهي تحتوي على عدة أنواع، وكل نوع منها فيه معدن أو أكثر وفيتامين أو أكثر، ولهذا يمكن أن أقول لك إنها مفيدة لكل أعضاء الجسم تقريبا، فهي تقوي المناعة وتنشط الذاكرة وتقوي الأعصاب.
وماذا أيضا يا أبي؟
وهي تزيل السموم من الجسم، وتعالج السكري والسرطان، وتنقص الوزن، وتقلل من الكوليسترول.
ما أكثر فوائدها يا أبي؟
وهل تعلم أن الخضروات الورقية تقاوم الأمراض لأنها تحتوي على كمية من الفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية النباتية؟
إذن منذ اليوم أنا أيضا سأتناول الخضروات الورقية، وأشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
الأطفال، أخبرتكم أنني دخلت غرفة صديقتي زهراء فوجدت فيها أوراقا ملونة وأقلاما ملونة ومقصا، وقالت إنها تريد أن تعمل زينة لعيد ميلاد أخيها محمد، وطلبت مساعدتي فوافقت. عملنا حلقات من الأوراق الملونة، وعملنا مربعات ومثلثات، وكتبنا عليها عيد ميلاد سعيد يا محمد، وألصقناها على خيوط. وبعدها دخلت أم زهراء إلى الغرفة وشاهدت الزينة التي عملناها، فرحت كثيرا وقالت لنا: أجمل شيء عندما يتعاون الأصدقاء. ثم قالت لي: لا تنسي يا نداء أن تحضري أنت وأختك سناء عيد ميلاد محمد غدا. فضحكت وقلت لها: لن أنسى يا خالة، لن أنسى. حلوين، الآن أريد أن أكرر عليكم حزورة البرنامج، وهي تقول: ما هو الشيء الذي له عين واحدة ولكنه لا يرى؟ سأخبركم بالجواب في نهاية البرنامج إن شاء الله. Thank you. عن الحلوين، عندما دخلت إلى بيت صديقتي زهراء ورأيتها مشغولة بعمل الزينة ساعدتها فأنجزنا العمل بسرعة. أنتم كذلك أصدقائي، يمكنكم مساعدة أصدقائكم عندما يكونون بحاجة إلى المساعدة. هل تريدون أن تعرفوا ماذا قالت نرمين لجدتها اليوم؟ أنا أسمع بعض الأصدقاء بأنهم متشوقون جدا للاستماع إلى فقرة دنيا الحروف، إذن هيا بنا يا أصدقاء.
السلام على جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا نرمين يا حفيدتي الغالية.
جدتي،
نعم،
اليوم معلمتي كانت تتحدث في مادة التاريخ وتشرح لنا عن بعض الآثار التاريخية المهمة، وقد اكتسبنا منها معلومات رائعة يا جدتي.
بارك الله بمعلمتك وبك يا نرمين. مهما درس الإنسان وقرأ في التاريخ فسيكسب العديد من الدروس لحياته.
نعم يا جدتي، وأنا أحب كسب المعلومات، ومنها معلوماتك التي تقدمينها لي وللأصدقاء.
إذن سنذهب إلى محطة اليوم ونبدأ بتحريك الدولاب.
هيا بنا.
انظري انظري يا نرمين، إنها كرة حرف الكاف قد خرجت من الدولاب.
حرف الكاف مثل الكوكب والكتكوت.
نعم هذا صحيح يا نرمين. معلوماتنا ستكون اليوم عن مدينة تاريخية يقال لها جنة علم الآثار والأساطير التاريخية، إنها مدينة كرمانشاه.
يا إلهي، مدينة كرمانشاه، مدينة تاريخية.
نعم يا نرمين، مدينة كرمانشاه هي إحدى أجمل المدن في إيران بجبالها الشاهقة التي تعانق السحاب وأنهارها الجارية بين الأودية الخضراء والصخور الجميلة التي هي شواهد طبيعية وتاريخية على عراقة أهلها الذين ورثوا أقدم الحضارات البشرية.
هذا رائع يا جدتي، لم أعرف عن هذه المدينة شيئا من قبل.
تقع كرمانشاه أقصى غرب إيران، وهي عاصمة محافظة كرمانشاه قرب الحدود مع العراق، حيث تبعد عن الحدود العراقية حوالي 120 كيلومترا، كما يتحدث سكان كرمانشاه اللغتين الفارسية والكردية.
يتحدثون الفارسية والكردية؟ ذلك جميل يا جدتي.
نعم، كما قلت لك إن كرمانشاه فيها العديد من الآثار التاريخية الحضارية، أذكر لك واحدا منها وهو بيستون، حيث يقع في غرب كرمانشاه، ويشكل بيستون أحد أهم المعالم السياحية في محافظة كرمانشاه، كما أنه أحد مواقع التراث العالمي في إيران.
بيستون؟ وبأي شيء يعرف بيستون يا جدتي؟
يا نرمين، بيستون معروف بتماثيل منحوتة في الصخر منذ عصر الأخمينيين والساسانيين، وتعتبر هذه التماثيل من أفضل ما أنتجه الفن الفارسي.
شكرا يا جدتي، سأسأل معلمتي في مادة التاريخ عن بيستون لتحدثني أكثر عنه.
أحسنت يا شاطرة، أحسنت، وأهلا بك يا عزيزتي.
يا أصدقائي، هل حزرتم الحجورة؟ الحجرة التي تقول ما هو الشيء الذي له عين واحدة ولكنه لا يرى. هل عرفتم الجواب؟ أحسنتم أحسنتم. في البداية قلت لكم بأن الحزازير ممكن تكون مخيفة بعض الشيء، لكن عندما تستمعون إلى الإجابة سوف تضحكون تضحكون، وتكون بعض الإجابات مضحكة أصلا، مثل إجابتنا لهذا اليوم. ما هو الشيء الذي له عين واحدة ولكنه لا يرى؟ إنه الإبرة. نعم يا أصدقاء، الإبرة. لأن له عين واحدة وهو ثقب الإبرة ولا يرى. أحسنتم يا شطار، أحسنتم يا أصدقائنا الحلوين. حان الآن موعد الوداع. أنا لا أريد أن أودعكم، لأنني أستمتع كثيرا 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 مع فقرة البرنامج ومع أنكم تستمعون وتتابعون البرنامج، لكن ما باليد حيلة كما يقال، فيجب علي أن أودعكم. إذن انتظرونا في حلقة أخرى وبرنامج آخر من حديقة الأطفال الذي يأتيكم من إذاعة طهران. إلى اللقاء يا عزاء. إلى اللقاء يا أصدقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية. إنسان بعمر 250 سنة. نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، فتوقف عند مرحلة ولاية العهد التي فرضت على الإمام الرضا عليه السلام، وبين أسلوبه في مواجهة تلك المؤامرة حتى أفشلها. فقرر المأمون العباسي اغتيال الإمام سلام الله عليه. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
شهادة الإمام الرضا عليه السلام. لقد جعل المأمون علي بن موسى الرضا متمتعا بالإمكانات والمكانة المرموقة، لكن الجميع كانوا يعلمون أنه هذا الولي للعهد صاحب المقام الرفيع لا يتدخل في أي من أعمال الحكومة، ويمتنع برغبته عن كل ما يرتبط بجهاز الحكم. وكانوا يعلمون أيضا أنه ولي العهد بذلك الشرط، أي عدم تدخله بأي عمل من الأعمال. المأمون سواء في رسالة أمر تسليم ولاية العهد أو في كلماته وتصريحاته الأخرى، كان قد مدح الإمام عليه السلام بالفضل والتقوى، وأشار إلى نسبه الرفيع ومقامه العلمي المنيع، بعد أن كان قسم من الناس لا يعرف سوى اسم الإمام عليه السلام، حتى أن مجموعة من الناس كانت قد ترعرعت على بغضه. أصبح الإمام عليه السلام في غضون سنة يعرف عند الناس بأنه شخصية تستحق التعظيم والإجلال واللياقة لاستلام الخلافة، فهو أكبر من الخليفة المأمون سنا، وأغزر علما وتقوى، وأقرب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأعظم وأفضل. وبعد مضي سنة ليس فقط لم يستطع المأمون أن يكسب ود ورضا الشيعة المعارضين بجلب الإمام عليه السلام إلى قربه فحسب، بل إن الإمام عليه السلام قام بدور أساسي في تقوية إيمان وعزيمة وروحية أولئك الشيعة الثائرين. وعلى خلاف ما كان ينتظره المأمون، ففي المدينة وفي مكة وفي أهم الأقطار الإسلامية لم يقذف الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام بتهمة الحرص على الدنيا وحب الجاه والمنصب، ولم يخبو نجمه الساطع، بل على العكس من ذلك تماما ازداد احترام وتقدير مرتبته المعنوية لدرجة فتح الباب أمام المادحين والشعراء بعد عشرات السنين ليذكروا فضل ومقام آبائه المعصومين المظلومين. وخلاصة ما نريد قوله إن المأمون في هذه المقامرة الكبرى فضلا عن أنه لم يحصل على شيء فإنه فقد مكاسب كثيرة وكان على طريق خسارة ما تبقى له. بعد مضي سنة على تسلم الإمام عليه السلام ولاية العهد وأمام هذا الواقع الذي أشرنا إليه، شعر المأمون بالهزيمة والخسارة، ولكي يعوض عن هذه الهزيمة ويجبر خطأه الفاحش وجد نفسه مضطرا بعد أن أنفق كل ما لديه واستنفد كل الوسائل في مواجهة أعداء حكومته الذين لا يقبلون الصلح، أي أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، إلى أن يستخدم نفس الأسلوب الذي لجأ إليه دوما أسلافه الظالمون والفجار، أي القتل. لكن كان من الواضح عند المأمون أن قتل الإمام عليه السلام الذي يتمتع بهذه الموقعية العالية والمرتبة الرفيعة ليس بالأمر السهل، والقرائن التاريخية تدل على أن المأمون قام بعدة إجراءات وأعمال قبل أن يصمم على قتل الإمام عليه السلام، لعله من خلالها يسهل أمر قتل الإمام عليه السلام ويحد من خطورته وحساسيته، ولأجل ذلك لجأ إلى نشر الأقوال والأحاديث الكاذبة عن لسان الإمام كواحدة من هذه التحضيرات. وهناك ظن كبير بأن نشر الشائعة التي تقول إن علي بن موسى الرضا عليه السلام يعتبر كل الناس عبيدا له بهذا الشكل المفاجئ في مارو لم يكن ممكنا لولا قيام عمال المأمون بنشر هذه الافتراءات. وحينما نقل أبو الصلت هذا الخبر للإمام قال الإمام عليه السلام: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت شاهد بأني لم أقل ذلك قط، ولا سمعت أحدا من آبائي عليه السلام قاله قط، وأنت العالم بما لنا من المظالم عند هذه الأمة وأن هذه منها. إضافة إلى هذا الإجراء، كان تشكيل مجالس المناظرات مع أي شخص لديه أدنى أمل في أن يتفوق على الإمام واحدة من الإجراءات التي مارسها المأمون. ولما كان الإمام عليه السلام يتفوق ويغلب مناظريه من مختلف الأديان والمذاهب في كافة البحوث، كان يذيع صيته بالعلم والحجة القاطعة في كل مكان. وفي مقابل ذلك كان المأمون يأتي بكل متكلم من أهل المجادلة إلى مجلس المناظرة مع الإمام لعل أحدا منهم يستطيع أن يغلب الإمام عليه السلام. وكما تعلمون فإنه كلما كانت تكثر المناظرات وتطول كانت القدرة العلمية للإمام عليه السلام تزداد وضوحا وجلاء. في النهاية يأس المأمون من تأثير هذه الوسيلة وحاول أن يتآمر لقتل الإمام عليه السلام كما تذكر الروايات من خلال حاشيته وخدم الخليفة. وفي إحدى المرات وضع الإمام في سجن سراخس وهي منطقة في شمال شرق إيران، لكن هذا لم يكن نتيجته إلا إيمان الجلاوزة والسجانين أنفسهم بالمقام المعنوي للإمام عليه السلام، وهنا لم يجد المأمون العاجز والغاضب أمامه في النهاية وسيلة إلا أن يسمم الإمام وبنفسه من دون أن يكلف أي أحد بذلك، وهذا ما قام به فعله. ففي شهر صفر من سنة 203 للهجرة، أي تقريبا بعد سنتين من خروج الإمام عليه السلام من المدينة إلى خراسان، وبعد سنة ونيف من صدور قرار ولاية العهد، قام المأمون بجريمته النكراء التي لا تنسى، وهي قتل الإمام عليه السلام.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
باسم الشعب الحر الملهم،
بسم الله
الصمد الأعظم،
باسم الشعب
الحر الملهم، باسم الحرية يا وطني،
سنضيء الليل إلى أظلم، سنضيء الليل إلى أظلم، بسم الله بسم الله بسم الله الصمد الأعظم. المحتل
قدار
شهده
موت ودمار،
هذا المحتل
قدار
شهده
موت ودمار، السلم مع الباغي عار،
فبأي سلام نتكلم، فبأي سلام نتكلم، بسم الله بسم الله بسم الله الصمد الأعظم.
حزب الأقوى
بالإنسانية
والتقوى،
حزب الله
حزب الأقوى
بالإنسانية
والتقوى، وأذان الفجر إذا دوى،
أسلحة الدنيا تتلعثم، أسلحة الدنيا تتلعثم، بسم الله بسم الله بسم الله الصمد الأعظم.
الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين.